مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، طابة، دار الهجرة، دار الإسلام، كم فيها من أسماء وكل اسم أجبل من الآخر. ما سميت بهذه الأسماء إلا لعظمها وقدرها في قلوب المسلمين. فيها مواقع تاريخية كثيرة تذكرك بالنبي وصحبه، تذكرك بالجيل الأول. بعضها اندثر مع الزمن وبعضها لا زالت آثاره باقية، شاهدة على عزة الإسلام وعلى نصر المسلمين وتضحياتهم. فيها جبل أحد، جبل يحبنا ونحبه.
خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة عصرا وبات في الطريق بين أحد والمدينة، وفي الصباح واصل سيره حتى نزل دون أحد. فلما رأى المشركون أنه لا يخرج منهم أحد إلا قتل، هجموا على المسلمين بصفهم، والتقى الصفان في هذا المكان.
بالقرب منه حدثت معركة، وأي معركة، كم تكلم القرآن عنها. نزور هذا المكان ونعرف المواقع التي حدثت فيها المعركة، وأين جبل الرماة، وأين كان الصحابة، وكيف كان المشركون يقفون. سوف نمر على هذا المكان، نمر على أماكن أخرى تاريخية تذكرنا بذلك الجيل الأول وبانتصاراته، علنا نسترجع العبر ونعيد التاريخ. وأسأل الله كما أعز المسلمين الأول أن يعز الأمة مرة أخرى. نعم، هذه هي المدينة، ما أجملها وما أجمل نسيمها وما أجمل أشجارها ونخيلها. دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها بالبركة ودعا لها بالحرمة فحرمت، كما دعا إبراهيم لمكة دعا النبي للمدينة. من بركتها نخلة فيها تسمى العجوة، وما أدراك ما العجوة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة، يعني كل صباح يأكل سبع تمرات من تمر العجوة، قال لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. أي حصن كهذا الحصن؟ هذا خاص لتمر في المدينة يسمى تمر العجوة. إنها شجرة مباركة وإنها مدينة مباركة، كيف لا وقد كان فيها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. كلما شددنا الرحالة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودخلنا المسجد وصلينا ومشينا في جنبات المدينة وطرقاتها وشممنا رائحتها، تذكرنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. في مثل هذا المكان جلس يدعو الناس، يعلمهم، يذكرهم، يزكيهم، يطهرهم. في مثل هذا المكان الذي هو خلفي كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. في مثل هذا المكان الذي هو ورائي تشاهدونه الآن كان يقوم الليل فيبكي ويدعو الله في سجوده ويقول: اللهم أمتي أمتي، يا الله كم نشتاق لرسول الله. المدينة تعال صل فيها، اجلس فيها، اجلس في الروضة بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم، روضة من رياض الجنة، وتذكر جهاده وتذكر حرصه على الأمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نصلي ونسلم على أفضل الخلق وسيد ولد آدم، رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الأنصار في مدينة رسول الله كان بعضهم يمتلك البساتين والنخيل والأشجار والزروع، هذا عملهم وهذه صنعتهم. يوم من الأيام اختلف أحد الأيتام في المدينة يريد أن يبني جدارا في مكان فيه نخلة لأحد الأنصار، فاختلف إلى رسول الله فرفض ذلك الأنصاري أن تزال نخلته، فقال أعطه إياها هذه النخلة ولك نخلة مكانها في الجنة. فلم يرضى ذلك الرجل، فسمع بذلك أبو الدحداح، وكان يمتلك بستانا فيه مئات من النخيل، سمع بنخلة في الجنة فهانت عليه كل هذه النخيل، فذهب إلى الرجل قال يا فلان ما رأيك أن تستبدلني هذه النخلة ببستاني كله، كل بستانه التي فيها خيره ورزقه وتجارته؟ قال كل بستانك؟ قال نعم. قال خذ النخلة. فأخذ النخلة وذهب وأعطاها اليتيم وأخبر النبي بهذا، هل لي نخلة في الجنة الآن؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال كم من عذق مذلل لأبي الدحداح في الجنة، القضية مو نخلة واحدة، إنها نخيل في الجنة ربحها أبو الدحداح. فأسرع إلى مزرعته يسلمها للرجل، فوجد فيها امرأته وأطفاله يأكلون ويلعبون في هذه المدينة، في هذا المكان، في هذه البقعة المشرفة. قال يا أم الدحداح خرجي وأخرجي أولادك من البستان. قالت لما؟ قال اشتريت بها نخلة في الجنة. فقالت زوجته العاقلة، قالت يا أبا الدحداح ربح البيع، ربح البيع يا أبا الدحداح، يعني كل هذه المزرعة بمئات النخيل، إي والله ربحنا فيها نخلة في الجنة. رجل آخر اسمه أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان يمتلك بستانا من النخيل، فسمع بقول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء. ما هي بيرحاء؟ مزرعة بستان فيه نخيل، فيه ماء يجري، ماء طيب، وكان النبي أحيانا يدخل إليه فيأكل من ثمره، يعني يدعوه في هذه الحديقة، هذا البستان أغلى ما عنده، أفضل مكان عنده هذه النخيل وهذه المزرعة. قال وإني تصدقت بها لله جل وعلا، لأن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هكذا كان الأنصار في مدينة رسول الله يتصدقون ويتبرعون بنخيلهم وأشجارهم وبساتينهم، لمن؟ لله جل وعلا. نعم، لم نرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، احنا ما شفناه، لكننا نشتاق إليه أكثر من شوقنا من أي شيء. نعم ما رأيناه، لكن نحبه أكثر من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا، بل أكثر من أنفسنا والناس أجمعين. نعم ما رأينا، لكننا نستطيع ونريد أن نفدي بكل شيء فقط لنراه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. المدينة تذكرك به، ما شرفت هذه المدينة وما حرمت وما عظم قدرها إلا لدخوله صلى الله عليه وسلم والعيش فيها بدعائه وبركته. هو ما رآنا، ومع هذا كان يدعو الله عز وجل لنا، وكان يخبر أصحابه عن إخوانه وعن أصحابه الذين ما رأوهم، وكان يدعو الله عز وجل لهذه الأمة مع أنه ما رآها، وسوف ينتظرها عند الحوض يوم القيامة، وإذا رآهم سقاهم شربة من الماء يا الله، وإن رأى الملائكة تذودهم ينادي أصحابي أصحابي، وإن علم ببعضهم دخل النار شفع لهم عند الله عز وجل. إنه الحبيب صلى الله عليه وسلم ترك كل الدعاء، ما دعا بدعوة، مع أنه لو دعا بدعوة لاستجاب الله له، لكل نبي دعوة ما يردها الله، بما دعا؟ كل الأنبياء دعوا إلا حبيبنا، تعرفون ليش ما دعا؟ خبأها مو لنفسه، لأمته يوم القيامة يسجد بين يدي الله، يقول الله له ارفع رأسك، سل تعطش فتشفع، يرفع رأسه فيقول أمتي أمتي، هل بعد هذا يفكر مسلم في معصيته؟ هل بعد هذا لا يشتاق مؤمن إليه؟ هل بعد هذا يتبع مؤمن غير هديه؟ لا والله، الهدي هديه، والسنة سنته، والطريق طريقه، وما أمر به نفعل، وما نهانا عنه نجتنب، بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما تأتي لتزور وتشد الرحال وتزور مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتستنشق عبير المدينة، تتذكر المصطفى، تتذكر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. كم في هذه الأماكن من ذكريات، وكم فيها من أشواق. إي والله، إن طرقاتها، إن أبوابها، إن أرضها، إن شوارعها، إن ما يحيطها ويحيط بهذه المدينة، في كل شيء والله تذكرك بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنس، لما دخل النبي المدينة، هذه المدينة أنار فيها كل شيء، كل المدينة أنارت بقدوم المصطفى. يقول: فلما مات أظلم في المدينة كل شيء. هنا في هذا المكان اجتمع الناس حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يسمعون أحاديثه، مجالسه، يتذكرونها. في هذا المكان حزن الناس عندما سمعوا بمرض المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. 3 أيام والمدينة قد خيم فيها الحزن، حتى خرج إليهم متثاقلا، فرجع الفرح مرة أخرى، ثم صدموا بذلك الخبر. أكبر مصيبة مرت على الأمة كانت في هذا المكان، إنها مصيبة وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. مدينة النبي تذكرك بالنبي، وتجعلك تشتاق لرؤيته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. تذكرت وأنا مر بالقرب من هذا المكان خلفي، جاءتني ذكريات. هنا كانت بيوت من؟ بيوت أمهات المؤمنين. هنا كان بيت عائشة، هنا كان بيت صفية، بيت حفصة، بيت زينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة، هنا بيت ميمونة، هنا بيت أم سلمة، أم حبيبة، بيوت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. في هذا المكان خلفي أشرف النساء وخير النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواجه أمهاتهم. كعب بن الأشرف رجل من طيء، أمه من يهود بني النضير، اعتنق اليهودية وصار سيدا من سادات قومه. كان رجلا ثريا، عاد الله ورسوله وآذى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أنا الآن أقف أمام بيته الحقيقي، بيته الذي كان ما يزيد على 1400 عام، أنا الآن أقف أمامه مباشرة. هذه بيوتهم خاوية. هذا الرجل آذى الله ورسوله، ولما سمع بما حصل في بدر جاءه الخبر أن سادات قريش قد قتلوا، ما صدق. قال: لئن صح الخبر لبطن الأرض خير من ظاهرها، يعني إذا صحيح قتل فلان وفلان نموت أحسن لنا. فلما تأكد من الخبر سافر بنفسه إلى مكة، ودخل على سادات قريش يحرضهم ويدعوهم لقتال محمد وصحبه وللانتقام، وسألوه عن دينهم فأخبرهم أن دينكم خير من دين محمد، وهو يعلم كذبه هذا الرجل الحاقد على رسول الله. لما رجع من مكة أخذ يسل لسانه على نساء الصحابة رضي الله عنهن الطاهرات العفيفات، وأخذ يذكر فيهن شعرا. إلى اليوم ما نعرف ما هذا الشعر، لم يكن أصحاب النبي يتداولون ولا رواة التاريخ يتداولون هذا السباب والشتائم، فانقطع واندثر كلامه، لكن الكلام وصل إلى النبي وإلى أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يعذرني في رجل في كعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فجاء البطل محمد بن مسلمة من الأنصار من الأوس، جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الرجل، قال: أنا أكفيكه يا رسول الله. قال: تريد القتل يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أذن لي، يعني أنا له، أنا أتكفل بقتله. ثم استأذن النبي أن يأخذ معه بعض أصحابه، فجاءه عباد بن بشر وأبو نائلة. أبو نائلة من؟ أخو كعب بن الأشرف من الرضاع، هو الذي تطوع يريد أن يقتل من؟ يقتل أخاه بالرضاع. شوف الإيمان إذا نزل حطم كل علاقة، إنها علاقة الإيمان. فاجتمعت مفرزة اختلفوا في عددها 5-7، كلهم من الأنصار من الأوس يريدون قتل هذا الرجل الخبيث، فعملوا خطة. فجاء محمد بن مسلمة، ثم جاء أبو نائلة وهو أخوه من الرضاع، وكان كعب بن الأشرف يثق فيهما، فمحمد كان صاحبه وأبو نائلة أخوه من الرضاع، فجاء إليه يظهران له، والحرب خدعة، بأنهم قد نزل عليهم البلاء برسول الله، وأن العرب عادتهم بسبب رسول الله، وأن النبي يأخذ منهم الصدقات وهم لا يستطيعون. فما رأيك يا كعب أن تعطينا شيئا مما عندك من طعام وغيره حتى نستعين به على محمد؟ قال: أعطيكم بشرط أن ترهنوني نساءكم. قالوا: لا. قال: ترهنوني أولادكم؟ قالوا: لا. رفضوا حتى يعير أولادنا فيقال أنه رهن بوسقنا وسقين، ما نفعلها. قال: إذن ماذا ترهنوني؟ طبعا يهودي في النهاية لا يبالي إلا بالمال، لا يهم شيء. قالوا: نرهنك سلاحنا. قال: لا بأس. وذهبوا للنبي يستأذنونه في تلك الليلة، وودعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البقيع، ودعا لهم وجلس يصلي طوال الليل يدعو الله عز وجل لهم، لهذه الثلة مجموعة من الشباب، وهذا الرجل خبيث مدرب مسلح يعرف كيف يرد عن نفسه، وهؤلاء شباب صغار. خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم ونادوه، وكان قد دخل على امرأة في ليلتها، فقال له أبو نائلة: يا كعب يا كعب، الليلة مقمرة كانت، قمر، السماء منيرة. وجاءه أبو نائلة عند هذا البيت الذي خلفي الآن، وأخذ يناديه، فقال له: من؟ قال: أبو نائلة. فأراد أن ينزل، فقالت زوجته: أين تذهب؟ قال: يناديني. قالت: والله إني أشم قطرات دم من كلامه، يعني الرجل جاي يقتل. قال: والله لو دعوني لطعنة لأجبت، يعني يثق فيهم. فنزل كعب يريد الآن المقايضة، يعطونه السلاح أو يفاوضونه على المقايضة. قالوا له: يا كعب، ما رأيك أن نمشي ساعة إلى هذا الشعب؟ وهذا المكان الذي نحن فيه الآن كان فيه اليهود، هنا بنو قريظة، والقرب منه بنو النضير وقينقاع، كلهم مجتمعين، هذه منطقة كان كلها يهود، هذه القبائل الثلاث. فأخذوا يمشون معه، فقال أبو نائلة: أشم طيبا ما شممت طيبا مثله في حياتي قط، هل لي أن أشمه؟ قال: نعم. يقول: فأدخلت رأسي عنده في رأسه أريد أن أشم، شممت، فقلت: ما أجمل هذا الطيب وهذه الرائحة. ففرح وأخذوا يمشون، وهو يتكلم على محمد وهم يسكتون عنه ويؤيدونه من باب الحرب والخدعة. مشوا مرة أخرى فأراد أن يشم فسمح له، المرة الثالثة مسك رأسه وقال له: يا عدو الله، وصاح، وقام أصحابه إليه يريدون ضربه، وكل واحد يريد أن يضربه من جهة، فصاح صيحة: ما في بيت في هذه المنطقة كلها إلا وأشعل مصباحا، أشعلوا السرج، كل البيوت أنارت من صيحته. ثم يقول محمد بن مسلمة: فوضعت رمحا في ثنيته، يقول حتى أوصلتها إلى عانته، فإذا به يصرع. قتل الرجل وزهقت نفسه، من إنه من آذى الله ورسوله؟ كعب بن الأشرف. لكن له أبطال يتصدون لهذا وأمثاله. فلما رجع الصحابة وجرح فيهم واحد الحارث، لما رجع الصحابة إلى رسول الله، لما رآهم كبر وكبروا: الله أكبر الله أكبر، هؤلاء هم الرجال من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. خلينا نشوف البيت. هذا البيت كان فيه رجل ثري يهودي يعادي الله ورسوله، بقي البيت شاهدا على موته وعلى أن روحه زهقت، لكن ها هو مسجد رسول الله يرفع فيه الأذان، وها هي البيوت كلها فيها التوحيد والشهادتان. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ها نحن قد انتهينا من جولة قصيرة لمدينة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لطيبة. تجولنا في بعض أرجائها، زرنا بعض أماكنها، صلينا في مسجد النبي، زرنا قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زرنا بعض الصالحين من أهل المدينة، بعض علمائها وشيوخها. فما أجمل الحياة فيها. ها نحن قد انتهينا وقررنا أن نعود أدراجنا مرة أخرى. القرار صعب، صعب من تلذذ بهذه المدينة المباركة ومن شرب من مائها ومن شم عليلها ومن صلى في مسجد النبي، صعب عليه أن يغادر هذه المدينة المباركة. إي والله صعب، غصة في حلوقنا وضيق في صدورنا، وأصابنا هم بعد هذا القرار، لكن لكل شيء نهاية. وأحبب من شئت فإنك مفارقه. نعم، قررنا أن نعود إليها مرة أخرى، وبإذن الله سنعود إليها مرات ومرات، بل من الفريق من قرر أن يقضي بقية حياته إن قدر الله له ذلك في مدينة رسول الله. نغادرها وعيوننا تذرف دمعا، لكن لعل اللقاء بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في جنات الفردوس وفي جنات النعيم هي أغلى أمنياتنا وأغلى مطالبنا. نغادر المدينة، والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من سكن في هذه المدينة.
خذ من التاريخ عبرة، وابدأ الرحلة بعبرة، واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة، لو سقاك الوقت